الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا أيها الإخوة إلى باب محظورات الإحرام، أليس كذلك؟ محظورات الإحرام كما ذكر المؤلف أنها تسعة. الأول حلق الشعر، ولم يقل المؤلف حلق شعر الرأس، لأن حلق شعر الرأس ثابت بالإجماع بالقرآن والسنة، كما قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ولما جاء في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أو لقيه فقال: ما كنت أرى أن الأذى بلغ بك ما أرى، وكان القمل يتناثر على رأسه، ثم قال: تجد شاة؟ قال: لا. فأنزل الله قوله تعالى هذه الآية فقال: أنسك شاة، أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صم 3 أيام. ولكن العلماء اختلفوا في إزالة الشعر، شعر الجسد، بأي منطقة كانت، هل هذا يعد محظور محظورات الحرام أم لا؟ فذهب الأئمة الأربعة ونقل ابن المنذر الإجماع على أن إزالة الشعر في حق المحرم والمحرمة محظور من محظورات الحرام، واستدلوا على ذلك بما في قول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثبت بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه، كما رواه ابن جرير الطبري والبيهقي وغيرهما، أن ابن عباس فسر الرفأ التفث بإزالة الشعر وتقليم الأظفار والاستحداد، يعني حلق العانة. وهذا يدل على أن تفسير الصحابي لما هو مجمل من القرآن حجة، وعلى هذا فإزالة الشعر محظور من محظورات الإحرام. الثاني تقليم الأظفار، وتقليم الأظفار ممنوع منه المحرم أيضا، لحديث ابن عباس الماضي أنه فسر التفث بتقليم الأظفار وقص الشارب وإزالة الشعر والاستحداد. ومما يدل على ذلك أن غير الحاج إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا، أليس كذلك؟ كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أهل هلال ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا. قال أهل العلم: إن المحرم منع من إزالة هذه الأشياء لأنه شابه الحاج بالهدي، فليشابه بنوع من الإحرام. وهذا هو مذهب الحنابلة، فهذا هو مذهب الحنابلة وقول عند المالكية، والنهي يقتضي التحريم. فعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يزيل شعر شيء أو ظفر إذا أراد أن يضحي. قالوا: فإذا كان المقيس، ما هو المقيس؟ صاحب الأضحية، والمقيس عليه الأصل الحاج. فإذا كان المقيس منع من شيء دل على أن منعه من المقيس عليه من باب إيش؟ أولى. طيب، لكن المؤلف قال: ففي 3 شعرات أو 3 أظفار فيها الدم اللي هو الفدية. والراجح والله أعلم أن إزالة ظفر أو ظفرين أو 3 أو 4 أو إزالة شعرة أو 2 أو 3 أو 4 أو 10 أو 20 لا عبرة بها، العبرة بما يحصل به التفث، بما يحصل به الترفه. فإذا حلق كامل رأسه أو نصف رأسه عمم فإن فيه الفدية، لأنه يحصل به الترف وإماطة الأذى. ومما يدل على أن الشعر والشعرتان وأن الشعرة والشعرتين لا عبرة بهما ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وسط رأسه ولم يفتدي. ومن المعلوم أن المحرم إذا أراد أن يحلق يحلق إيش؟ شيئا من رأسه، ليس كذلك؟ ويسقط شيء كثير، ولا يقال هو محتاج، لأن حديث كعب بن عجرة كان محتاجا ومع ذلك أمر بالفدية. فدل ذلك على أن المحظور هو ماذا؟ هو ما يحصل به الترف وإماطة الأذى، بأن يعمم سائر جسده أو يحلق عضوا من أعضائه كلها.
يحصل به الترف، وما عدا ذلك فالأصل أنه ممنوع منه، وهو آثم إذا كان متعمدا، ولكن ليس عليه محظور، ليس عليه فدية، والله أعلم. طيب، يقول المؤلف: وإن خرج في عينه شعرة أو انكسر ظفره، وقلنا أنه ممنوع من إزالة الشعر ومن تقليم الأظفار، قلنا لا بأس بإزالتها هنا. لماذا؟ لأن الأذى إذا صار من المحظور نفسه جاز إزالته، لأنه في حكم الصائل، لأن المحظور إذا كان أذاه من عند نفسه، الظفر ممنوع أن تقلمه، إذا كان الوجع من عنده أو شعرة نبتت على الخد على العين فأزلتها فلا بأس. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأذى صار من المحظور نفسه، أليس كذلك؟ طيب، ما تقول في كعب بن عجرة؟ كعب بن عجرة أذى، ومع ذلك أمره النبي في الفدية. أجيبوا يا أهل الجهراء، يا جماعة جامع عود عوض، أجيبوني.
والأذى خارج،
ها؟ أحسنت وبارك الله فيك. الوجع ليس من الشعر في حديث كعب بن عجرة، إنما كان منين؟ من الشيء الخارج عنه، وعلى هذا أمر بالفدية. هذا هو الفرق، والله أعلم. الثالث، يقول المؤلف: لبس المخيط. قلنا أن المخيط هو كل ما لبس على قدر العضو، هو كل ما لبس على قدر العضو، فإنه ممنوع منه المحرم. وليس المقصود بالمخيط هو وجود الخيط في الثياب، فإن هذا لا عبرة به، بدليل أنك تلبس الإزار وتلبس الرداء وفيهما خيوط. وأول من قال أن المحرم ممنوع من لبس المخيط هو إبراهيم النخعي، وإلا فإن السلف كانوا يقولون يمنع مما كان قد اعتاد أن يلبسه قبل الإحرام. وقلنا لكم أن لبس النقبة التي تسمى شبهة التنورة، هذه قلنا ممنوعة، يمنع المحرم منها لأنها اعتاد أن يلبسها قبل الإحرام. تعرفون الوزرة؟ الوزرة مشبوكة ولا لا؟ اعتاد الناس أن يلبسوها لمن أراد أن يلبسها، ومع ذلك صارت ممنوعة منها المحرم. وعلى هذا فلبس الطاقية أو لبس الكمامة في حق المرأة، أما الرجل الراجح أنه يجوز أن يغطي وجهه، وأما رواية ابن عباس لا تغطى رأسه ولا وجهه فإنها رواية ضعيفة، بدليل أن ابن عباس لو كان عنده شيء مرفوع لما جوز تغطية الوجه، وقد ثبت بإسناد صحيح كما روى ذلك البيهقي في السنن الكبرى عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عباس أنهم كانوا لا يرون بأسا في تغطية المحرم وجهه، وهذا قول أكثر الصحابة وأكثر الفقهاء رحمة الله تعالى على الجميع. وعلى هذا فالمحرم ممنوع من لبس، تعرفون الكنادر، عزكم الله، الجزمات، الجزمة ولو لم يلبس شراب عليها فإنه ممنوع، لأنها على قدر إيش؟ العضو. وإذا كان يريد أن يشد على فخذه أو على عضلة ساقه بما يسمى بالخيط هذا المشد، المشد هذا، فإنه ممنوع لأنه لبس على قدر إيش؟ العضو. وعلى هذا فقس. أما الإحرام الذي يسمى الإحرام الإماراتي، تعرفونه؟ الإحرام الإماراتي، هذه شركة في الإمارات سمي الإحرام الإماراتي لأن شركة في الإمارات صنعتها. شماع، هو إزار عادي آخره شماع، بحيث إذا لف بين طرفي إزاره وجد شماعة فأمسكت به، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به، والله أعلم. طيب، وعلى هذا فلبس السراويل محظور، ولبس خفين محظور، لكنه إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وإذا لم يجد إزارا فليلبس الإزار، فليلبس السراويل. لماذا؟ لأنه معذور. طيب، هل عليه فدية؟ الرسول لم يأمر بالفدية. وعلى هذا فإذا لم يأمر الرسول بالفدية دل على أن الأذى من أين؟ من المحظور نفسه لو لم يلبس، لو لم يجد إزارة ماذا يصنع؟ ها؟ لابد السراويل صح؟ ستر العورة لابد. وإذا لم يجد نعلين هل يمشي حافيا؟ ضرر عليه بسبب هذا الأمر. فدل ذلك على أن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا فدية عليه، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل ولا فدية عليه. وعلى هذا فالذين يعني في الطائرة، وهم في الطائرة فأخذ الكيس فوجد أن ما في كيس، شو نقول له؟ نقول البس الإزار، البس السروال واخلع عنك ثيابك. فإن قال أجد حرجا عند الناس صح؟ نقول لا حرج عليك، البس ثوبا، وإذا خرجت من إلى جدة ووصلت وجدت محلا فاشتري وعليك الفدية، والله تبارك وتعالى أعلم. الرابع تغطية الرأس والأذنان منه، فلا يجوز للمسلم أن يغطي رأسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فدل ذلك على أن من وقصت ناقته وهو محرم فإنه محرم، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من تغطية رأسه لأنه كان محرما، والله أعلم. وهذا تغطية الرأس، لو قال المؤلف تغطية رأس الذكر لكان أولى، لأن المرأة يجوز أن تغطي رأسها. والتغطية هنا أيها الإخوة لا بد أن تكون بملاصق، وأما التغطية بالشماسية أو التغطية بالقبة والخيمة فهذا لا بأس به، لما روى مسلم في صحيحه من حديث أم الحصين قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرمي جمرة العقبة ومعه أسامة بن زيد والفضل بن عباس، وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر يستظله أو يظله بثوب كان معه. فهذا يدل على أن الرسول كان إيش؟ يستظل، لكن العبرة بملاصق، والملاصق أن يكون ملاصقا معتاد أو وضع لأجله. فلو كان يحمل ثلجا أو كرتونا فوضع على رأسه فهل هذا قصد التغطية؟ لا، فلا حرج. لكنه إن قصد التغطية خوفا من ضربة الشمس فهذا نقول لا، ماذا يصنع؟ ها؟ لا، يقول هكذا وخلاص، تبي فقه المسألة صح؟ لا يلصقه رأسه، والله أعلم. طيب، المحظور الخامس الطيب. الطيب قلنا أنه يجوز للمحرم أن يتطيب ببدنه وقت إيش؟ الإحرام. أما بعد الإحرام فإنه ويمنع منه حال الإحرام بتطيب ثوبه، أما بعد الإحرام فيحرم عليه ماذا؟ يحرم عليه الأمران، وهو إيش؟ البدن والثياب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في الرجل الذي وقصته ناقته قال ولا تحنطوه، والتحنيط نوع من الطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وعلى هذا فيمنع، ولما جاء في الصحيحين من حديث يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي لبس جبة وعليها أثر خلوق، والخلوق طيب، فلما جاءه الوحي قال أين السائل عن العمرة؟ قال أنا يا رسول الله، قال اغسل عنك أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع ما كنت صانع في حجك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. السادس قتل الصيد، ومن المعلوم أن قتل الصيد هو كل ما كان وحشيا مباحا، هو كل ما كان وحشيا مباحا. وعلى هذا فإذا كان هناك بعير قد توحش هل يجوز قتله؟ بعير قد توحش غير وحشي يجوز، لأن العبرة بأصل. ولو وجد أن حماما، تعرفون الحمام أحيان أنسي ولا لا؟ ولا مو بنسي؟ الحمام أنسي يا أخوان، الله يهديكم، انتبهوا ترى عندي أنا دائم ذي. الحمام صيد بإجماع أهل العلم، وعلى هذا فالحمام لو تأنس فإنه يصير صيد. فالعبرة بماذا؟ بأصله، أليس كذلك؟ الحمار الوحشي لو تربى عندنا هل يجوز صيده؟ لا، لا يجوز. الغزال، الغزال هل يجوز صيده؟ لا يجوز. لو إني شريت غزالة صغيرة وربيتها عندي وصارت تألفني، فقال لأهلي جانا ضيف ونحن في مكة اذبح لنا هالغزال إذا كنت حاتما الطائي، فجاء فذبح، قال والله لا أذبحها، وبدأ يذبح، يجوز له؟ لا. لماذا؟ ما يجوز، لأنه صيد. طيب ماذا يصنع؟ نقول أنت محرم ولا غير محرم؟ قال أنا غير محرم. قل أخرج بهذا الغزال خارج الحرم واذبحها، واضح؟ وهل له أن يمسك الصيد في الحرم؟ هل له ذلك؟ لا يجوز الراجح. وعلى هذا فمن كان عنده غزلان في الحرم يجب عليه أن يطلقها ويحرم عليه إبقاؤها، لكنه لو كان عنده غزلان خارج الحرم وأحرم هل يؤمر بإزالة الغزلان اللي خارج الحرم؟ لا يؤمر بذلك. طيب، السابع من محظورات الحرام عقد النكاح، عقد النكاح والخطبة. فلا يجوز للمسلم أن يعقد عقد النكاح إذا كان محرما، لا ينكح ولا ينكح ولا ينكح. لا ينكح إيش؟ الرجل، ولا ينكح الولي، ولا ينكح المرأة، لا يجوز لها أن تنكح، ثلاثة أشياء. ولا يخطب أيضا، فلا يجوز له أن يخطب. لكن إذا وقع العقد على محرم أو محرمة هل يصح العقد؟ أي نعم. روي عن عمر رضي الله عنه وعلي أنه لا يصح العقد، وبعض أهل العلم قال أن قول عمر لا يصلح ليس معناه أنه إذا فعل على سبيل الجهل إيش لا يصح. نقول لا، قصد عمر التعمد، قصد إيش؟ التعمد. وعلى هذا فلو أن امرأة ذهبت مع أهلها للحج ثم ظانة أن الناس وهم يزاحمون في الطواف فأحبت أن تأخذ من الحجر، تدخل من الحجر وتختصر، قالت أنا ذكية وبدأت تأخذ من الحجر تدخل، تعرفون هذا، وراحت لأهلها ثم عقد عليها، الآن بقي على طواف إفاضة ما طافت، ثم عقد عليها، فلما عقد عليها فإذا زوجها كان فقيها، فقال حجيتي؟ قالت حجيت وفعلت فعلا ما فعله أحد من الأولين والآخرين. قال وما فعلتي؟ قالت كنت إذا طفت أرى الناس يزدحمون ولم يفهموا أن هناك فتحة صغيرة بعد الكعبة وقبل الحجر، فكنت أدخلها فانتهيت قبل أهلي بساعة تقريبا. قال يا ويلك، مش يصير عليه؟ أكثر أهل العلم قال يجدد العقد، متى؟ حتى تكمل عمرتها أو حتى تكمل حجها، لأنها ما زالت محرمة. ويخطئ كثير من الأولياء الأمور الذين يحجون ويعتمرون مع أهليهم، يخلي البنت تقول أنا أعرف الجامعة أو بلا كلية ولا أعرف المسائل الفقهية، فيجعلها تأخذ عمرتها. أخذت عمرتك؟ الحمد لله. سويتي؟ طفت وسعيت وقصرت الحمد لله، لكن هناك مسائل، كيف طفتي وغير ذلك من المسائل. لكن لا يظهر والله أعلم أن العقد صحيح، لكن إن كان عن جهل، ولكن إن جدد فهو أفضل خروجا من الخلاف. الثامن المباشرة، المباشرة لشهوة. يجوز للرجل أن يمسك امرأته وهو محرم، لكنه إذا كان يمسكها بشهوة فإنه محظور من محظورات الإحرام. ويجوز أن يمسكها ويضمها إذا كان يخاف عليها، أما إذا كان على سبيل الشهوة فإنه محرم. ولهذا قال العلماء المباشرة بشهوة، فيحرم على الرجل ويكون محظور محظرات الإحرام. وأقول لكم يا إخوان محظور يفعله كثير من الناس وهو لا يشعر، وهو أنه إذا تحلل التحلل الأول وبقى على التحلل الثاني ويوم عيد يرسل لزوجته رسالة، أو أن الزوجة وهي محرمة ترسل لزوجها رسالة. هذه الرسالة لا يمكن أن يقرأها إلا الزوج، وكذلك الزوجة لا يمكن ترسلها إلا لزوجها، ففيه نوع من إيش؟ الرفث. فهذا محظور محظرة الإحرام، فلينتبه الأزواج يوم العيد إذا أرادوا أن يهنون نساءهم فلا بد أن تكون التهنئة بالتهنئة المعروفة العادية. أما قول الرجل لزوجته يا حبيبتي أو يا عزيزتي أو يا حياتي فهذا لا بأس به، لأن هذا ليس من الرفث، لأن هذا قد اعتيد عليه، والله تبارك وتعالى أعلم. الأمر التاسع الوط، وهو الجماع، وهو أشدها، وهو المحظور الذي لأجله أو بسببه ربما فسد حج المسلم والمسلمة إذا كان قد فعل ذلك قبل التحلل الأول. والتحلل الأول يكون بعد رمي جمرة العقبة أو بعد الحلق أو بعد طواف الإفاضة يوم العيد. فإذا فعل ذلك قبل مثل ليلة مزدلفة فإنه يفسد حجه، ويلزمهما جميعا المضي في فاسده، وأن يحج بعد عام آخر، وعليهما الهدي عقوبة لهما. وهذا محل إجماع كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، وهو قول ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عمر، كما روى ذلك طاووس عن عمرو بن دينار كما عند البيهقي بسند صحيح. وأما إن كان بعد التحلل الأول يعني بعد رمي جمرة العقبة مثلا، فإن بعض العلم يقول عليه بدنه، والراجح أنه محظور من محظورات الإحرام، فعليه إحدى الثلاثة، ولو ذبح دم احتياطا يعني شاة احتياطا أو لا. وأما قبل ذلك فعليه البدنة كما أفتى بذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فأما إن طاف فإن طوافه دليل على تحلله من التحلل الأول والثاني، لقول تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. طيب، لو أنه غطى رأسه ولبس ثوبه كم عليه من فدية؟ بعض أهل العلم كالحنابل والشافعية يقول عليه واحدة لأن كله يعد مخيطا، وبعض أهل العلم يرى أن تغطية الرأس شيء وتغطية الجسد شيء آخر، ولهذا قالوا إنه لو غطى رأسه ولبس ثوبه أو سراويل فإن عليه فديتان، وهذا قول عند الحنابلة اختارها شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، المرأة تزيد بلبس القفازين ممنوع عنها منها، وكذلك تغطية الوجه. وقول الفقهاء تغطية الوجه ليس بالغطاء السدل، ايش يسمونه انتم عندكم؟ غشوة. ايش؟ الغشوة. هذا ممنوع او غير ممنوع؟ لا بأس به، لكنه ان كان مع نساء فهو مكروه ان تغطي وجهها، اما إن كان مع رجال فهذا على الخلاف واجب أو جائز، على خلاف أهل العلم في حكم تغطية الوجه. لكننا نقول أنه لو غطت وجهها لا بأس به. أما النقاب أو اللثام أو الكمامة فهذا ممنوعة منه المحرمة، لما روى الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت المحرمة لا تتلثم ولا تتبرقع، ولتلبس بعد ما شاءت من أنواع الثياب، أو قالت من ألوان الثياب. وعلى هذا فالكمامة في حق المرأة يجوز أم لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. أي نعم. فإن احتاجت إلى الكمامة فنقول لها مثل ما نقول لكعب بن عجرة: إن احتجتي افعلي وعليك الفدية. والرجل هل له أن يغطي وجهه؟ الراجح والله أعلم أن له أن يغطي وجهه، وأما رأسه فلا، كما قلنا في الصحيح. طيب، باب الفدية. يقولون في الوزن الخنازير لا إبرة بالكمام، يقول الكمام ما له دخل، العبرة بأنك ما تسلم على شخص وتضع يدك على عينك أو على فمك وغير ذلك، لكنه لو وضع لا حرج إن شاء الله. باب الفدية. قلنا في الفدية أنها إن كانت لفعل محظور محظورات الإحرام غير الوط فإن فيها إيش؟ التخيير: ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وأما إن كان بوط ففيها البدنة إن كان قبل التحلل الأول، أو شاة إن كان بعد التحلل الأول إن أراد ذلك احتياطا. الثاني: إن كان صيدا ففيه الجزاء، ولا ندخل في جزاء الصيد لأن الله يقول: فجزاء مثل ما قتل من النعم. فإن كان ذبح مثلا غزالا ففيها إيش؟ شاة، فيذبح الشاة. فإن لم يرد الشاة نقول أخرج قيمتها في مثل قيمة مكة، يعني لو أن في الكويت الشاة 1008 ومكة 500 ريال، يقدرها 1008 ولا 500؟ 500 في وقت أو في مكان مكة، فنقول له 500 ريال قيمة الأضحية اللي هو الشاة، اشتري بها طعاما. 500 ريال 40 دينار، صح؟ كم فيها من كيس من الأرز؟ 2 كيس، صح؟ والكيس كم فيه من كيلو؟ 45، الكبير 45. إذن كم كيلو؟ 2، 90 كيلا أو كيلو. طيب، يقول العلماء: عن كل مسكين نصف صاع، يلا 90 كيلا ونصف صاع كيلو ونصف، كم عدد الأيام؟ يقوم يطعم لكل مسكين كيلو ونصف. فإن أراد أن يطعم عن كل مسكين كيلو ونصف أو يصوم عن كل مسكين يوما، كم يصير؟ يطعم عن 60 مسكينا أو يصوم 60 يوما. وهذا قول الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، يعني كفارة طعام مساكين. كم الأضحية؟ كم الشاة؟ 500، يشتري بها طعاما وكل مسكين نصف كيلو ونصف. أو عدل ذلك صياما، يعني إذا ما ودك تطعم عن كل مسكين صم. لا، غير متتابع. إذا أطلق الله في القرآن أو الرسول في السنة صياما فلا يلزم فيه المتتابع إلا إذا نص، فصيام شهرين متتابعين اللي يسمى الكفارة المغلظة، كفارة الظهار وكفارة الوط في نهار رمضان. والله تبارك وتعالى أعلم. فإن ترك واجبا، فبعض العلماء يقول عليه الفدية، ويقصدون بعليه الفدية يعني بأن عليه جزاء ما ترك، وإلا فإنه ليس فيه الفدية ولكن فيها إيش؟ الدم، لقول ابن عباس: من ترك واجبا فليهرق دما. والله أعلم. القسم الثاني: هدي التمتع والقران والإحصار، فهذا واجب، فإن وجد دما ذبحه وإلا فصام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. طيب، ومن كرر محظورا من محظورات الإحرام، يعني لبس السروال اليوم وبعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب، هذا كرره من جنس واحد ولا من جنسين؟ من جنس واحد. غطى رأسه ولبس ثوبا، على الخلاف هل الرأس مثل التغطية جنسا أم جنسين؟ على الخلاف. فإن العلماء يقولون فإن كفر ثم عاد فيلزمه عن كل عود بعد كفارة كفارة، صح؟ وأما إن لم يعد فإننا نقول إن كرر جنسا واحدا يلزمه كفارة واحدة، وإن كرر جنسين يلزمه كفارتان، والله تبارك وتعالى أعلم. وعلى هذا فلو قلم ظفرا أو قلم أظفاره وقص من شعره ولبس ثوبه كم عليه من فدية؟ ثلاث. ولو لبس ثوبه ولبس الجوارب ولبس وغطى رأسه كم عليه؟ واحد اثنين ثلاث. في أربعة بعد؟ أربعة، يمكن رجلين أو ثنتين، إيش تقولون؟ على مذهب الشافعية والحنابلة عليه كم؟ جنسا واحد، لأن تغطية الرأس ولبس الثوب والجوارب واحد. وعلى القول الثاني واختيار بن باز وابن عثيمين أن عليه كم؟ عليه اثنان، لأن تغطية الرأس جزء جنس ولبس الخفين والثوب جنس واحد، فعليه اثنان، والله أعلم. طيب، إذا ثبت هذا أيها الإخوة فكل دم واجب، خذ قاعدة، كل دم واجب، وجب ذبحه في الحرم ويوزع على فقراء الحرم إلا ما كان فدية أذى. كل ما كان دما واجبا وجب ذبحه في الحرم وتوزيع على فقراء الحرم، ولا يجوز أن يأكل منه شيئا إلا ما كان في فدية محظور، فإن له أن يذبحه في أي مكان لكن لا يأكل منه شيئا. وكل صوم فإنه يصومه كما شاء إلا في هدي التمتع والقران، فيجب أن يصوم إيش؟ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. ومتى يصومها في الحج؟ بعض الحنابلة والشافعية قال يصومها في تسعة ذي القعدة، والراجع والله أعلم أن له أن يصومه من حين إحرامه بالعمرة، المتمتع من حين إحرام بالعمرة، فلو أحرم بالعمرة ليلة واحد من شوال جاز من صبيحة هذا اليوم أن يكون صائما ثلاثة أيام. وأما الصوم فله أن يصوم في أي مكان، والله أعلم. الآن وصلنا إلى دخول مكة، قلنا لم يزل يلبي حتى يصل إيش؟ مكة الكعبة، فإذا مسح الحجر أو أشار إليه انقطع التلبية وبدأ ينشغل في التكبير أو في التسبيح والتهليل فيه وهو يطوف، ويستحب أن يدخل من أعلاها هذا إن استطاع، ويخرج من أدنى أسفلها، كما ثبت الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل من أعلاها وإذا خرج خرج من أسفلها، وأسفلها المسفلة اللي تسمى الشامية بين الشامية وشبيكة، ها هذا أسفل مكة، وأعلاها اللي يأتي من باب إيش؟ وين السلام؟ مشتهر عندنا باب السلام، ومشتهر عندنا بني شيبة. باب بني شيبة حديث جابر رضي الله عنه في سنده ضعف، وكان بعض العلماء يقول رواه مسلم، هذا خطأ مثل المؤلف يقول يدخل كان رسول يدخل من باب بني شيبة حديث جابر رواه مسلم، هذا خطأ لم يروي مسلم وهو حديث ضعيف. ثم إن بني شيبة ما يوجد الآن، يقولون هو باب السلام، يدخل عن طريق المسعى لأجل إيش؟ أن يكون قد انحدر إلى ماذا؟ إلى الركن الحجر الأسود، ركن الأسود، فإذا مس الحجر ففيه أربع سنن: إما أن يمسه ويقبله، وإما أن يمسه ويقبل يده، وإما أن يمسه بشيء ويقبل هذا الشيء، وإما أن يشير إليه إشارة. كم؟ أربع. وأما حديث أنه يمسه ويقبله فإذا ثابت كلما أتى على الركن استلمه وكبر، وفي رواية وقبله كما في حديث جابر، وكذلك روي من حديث ابن عباس، أو يستلم ويقبل يده كما ثبت في حديث عقبة، أو يمس العصا كما في حديث عقبة أيضا، أو يشير إليه كما في حديث جابر كلما أتى على الركن استلمه وكبر، وفي رواية أشار إليه. والإشارة طريقتها أن يقول هكذا: الله أكبر، هذا اللي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن قال بسم الله والله أكبر فقد صح عن ابن عمر، فإن قال بسم الله فحسن، لكن الرسول لم يقلها، فإن قالها فحسن. ويشير يقول واحدة: الله أكبر. وما يفعله كثير من المسلمين حينما يستقبل الحجر يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أخطأ من وجه ولا من وجهين؟ من وجهين. أولاً التكبير يكون واحدة ولا يكون ثلاث، والثاني رفع اليدين، بل يشير إشارة. استقبل الحجر الأفضل، لكن لو لم يستقبل جاز، لما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره كلما أتى على الحجر استلمه، والرسول يجي يستلمه كيف؟ يقول بالبعير كذا؟ لا، والبعير يمشي. طيب، ثم يطوف، يبتدئ بالعمرة إن كان متمتعا، أو يبتدئ بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، ويبدأ من جهة اليمين، ولا يجوز له أن يذهب من جهة اليسار عن طريق الركن اليماني، لأن هذا يسمى قلب، يسمى قلب أو يسمى قلبا، ولا هذا لا يصح طوافه، لكنه إن جاءه من جهة اليمين جاز. والأفضل أن يضع يده اليسرى أو جهة اليسرى إلى الكعبة، فإن كان أحيانا بسبب الزحام يلتفت خلفه أو غيره فلا بأس بذلك، ولا يلزم الإعادة، لأن هذا مما يشق. وقول بعض الفقهاء ومن شروط الطواف أن يجعل الكعبة عن يساره، فليس المقصود هذا، ولكن المقصود أن يتجه إلى جهة اليمين جاعلا الكعبة عن يساره. وعلى هذا فاللي عنده نساء أو أم أو أطفال يلتفت يدورهم ويمشي، هذا جائز ولا غير جائز؟ الراجح أنه جائز، وعلى قول الجمهور لا يجوز، لأنه ما أمضى شيئا من الطواف من غير جهة اليسار، والراجح الجواز، والله أعلم. ثم إن هذا الطواف إن كان أول طواف يقدمه الحاج استحب في حقه أمرين: الاضطباع والرمل، والاضطباع بأن يخرج عاتقه الأيمن ويغطي عاتقه الأيسر، ويكون هذا في جميع الشوط، وبعد ذلك يرفع رداءه ليضعه على كتفيه. وما يفعله بعض إخواننا هداهم الله أنه يضطبع من حين حجه إلى حين نهاية، فتجد أنه صار كأنه تشكيلة ولا لا، لون كتف الأبيض اليمين له لون واليسار له لون، وهذا كله ليس له أصل. وعلى هذا فالسنة ماذا؟ أن يكون الطباع في أول طواف يقدمه الحاج قبل عرفة، وأما بعد عرفة فإن الغالب ألا يكون إيش؟ إنسان قد طاف بثوب، لأنه يطوف، لأنه يرمي ويحلق، وإذا جاء إلى مكة فقد جاء بثيابه فلا يرمل. وأما الرمل فإنه كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خب ثلاثة أشواط ومشى أربعة. وإذا ترك الرمل الشوط الأول والثاني فهل له أن يرمل الشوط الثالث اللي بعده؟ نقول لا، لأن ثلاثة أشواط يستحب فيها الرمل، وأربعة أشواط يستحب فيها إيش؟ المشي، فلا يرمل في موضع المشي ولا يمشي في موضع الرمل، والله أعلم. وكلما أتى على الركن استلمه وكب وسمى وكبر. وعلى هذا كم يكبر في طوافه؟ أنا قلت لحديث جابر كلما أتى على الركن استلمه وكبر، إذن كم يكبر في حديث جابر؟ ثمان، أول وحدة وثاني وحدة وثالث وحدة ورابع آخر شيء يكبر، لأنه كلما أتى على ركن استلمه وكبر. واضح يا إخوان؟ وعلى هذا فيكبر ثمان. أما السعي بين الصفا والمروة في الشوط الثامن لا يكبر، والله أعلم. طيب، إذا وصل الركن اليماني فله أن يستلمه، لما في الصحيح، لما عند الإمام أحمد وابن ماجه وابن والترمذي من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسحهما يحط الخطايا. إيش؟ مسحهما يحط الخطايا. والله يا أخوان، يا أكثر من يقتصر الإنسان ويقصر في استلامه للركن اليماني، بجانبه يقول: يا رجال الحمد لله سنة، لكن مسحهما يحط الخطايا حطا. وأما هل ورد فيه ذكر، بعض الفقهاء وبعض مشايخنا يقول الله أكبر، والصحيح أنه لا يقول به شيئا، لا فقط يمسه، وأما إن لم يستطع أن يمسه فلا يشير إليه، ولكن يقول ما بين الركن اليماني والركن الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فقط، ويكررها. وأما ما يقول بعض العامة: وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، وهذا من كيسهم رحمة الله تعالى عليهم، وما أكثر الأكياس في الحج. طيب، لحديث عبد الله بن سائب وحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عن الجميع. يقول المؤلف: ويدعو بما أحب في طوافه، هل له أن يقرأ القرآن؟ نقول: له أن يقرأ القرآن، ولكن العلماء اختلفوا أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الدعاء الأقرب، والله أعلم أن الدعاء أفضل من قراءة القرآن حال الطواف، والله أعلم، لأنهم لم يختلفوا في أفضلية الدعاء، واختلفوا في قراءة القرآن وقت الطواف، فكرهه ابن المبارك وغيره. ثم بعد ذلك إذا آخر شوط يستلم أو يشير ويكبر، ثم يذهب إلى الركن اليماني ويقرأ: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فإن صلى خلف المقام إبراهيم فحسن وسنة، وإلا طاف، وإلا صلى في أي مكان في الحرم، ولو صلى في ميناء أو في الكويت جاز له ذلك، ولو صلى في ميناء أو في الكويت جاز له ذلك، والله أعلم. طيب، هذا جاء في رواية صححه الألباني رحمه الله، والعلماء يتكلمون في هذا الحديث، وإن قيل به لا حرج إن شاء الله. طيب، إيش دعاء هو بالخيار بين دعاء الذكر ودعاء المسألة، والعلماء إذا قالوا يدعو فهو بين الخيارين: دعاء ذكر أو دعاء مسألة. دعاء المسألة مثل يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وعفو عني، وأما دعاء مسألة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك والحمد لله كل شيء قدير، وغير ذلك. طيب، ثم إذا صلى ركعتين فإن كان الحجر ليس مزحوما استحب له أن يمسحه وينطلق إلى الصفا والمروة، ولأن لا يمكن، فإذا وصل إلى الصفا والمروة ورأى البيت ورأى الصفا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقط، ما يقرأ الآية كلها، يقرأ بس هذا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يقول: أبدأ بما بدأ الله به، ثم يأتي إلى الصفا فيرقى عليه حتى يرى البيت، فإذا رأى البيت استقبل القبلة ورفع يديه وقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وعده، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، ثم يكبر ثلاثا وهو ما زال رافع يديه، ثم يكبر ثلاثا، ثم يهلل مرتين كما مر، ثم يدعو، ثم يكبر ثلاثا، ثم يهلل مرتين كما مر، ثم يدعو، ثم ينحدر. كم دعا؟ دعا مرتين. وكم كبر؟ كم كبر؟ كم كبر؟ تسع. وكم هلل؟ ست. وما يفعل بعض إخواننا وأخواتنا هداهم وهداهن الله إذا وصلوا إلى الحج إلى الصف والمروة قالوا الله أكبر الله أكبر الله ولا لا أو الله أكبر الله أكبر كل الإشارات خطأ لكن يرفع يديه ويدعو. فإن كان متمتعا ها إيش لا مرتين يكبر ثلاثا ثم يقول لا إله إلا شريك له له الملك والحمد لله كل شيء قدير لا إله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزمنا أحزاب وحده ثم يدعو ثم يقول ثلاثا مرتين لا إله إلا الله ثم يدعو ثم تكبر ثلاث مرات وتهليل مرتين ثم ينحدر. فإذا وصل إلى العالمين استحب له أن يجري أشد من الرمل سعى. وأما ما يفعل بعض الأخوة كأنه دخل في سباق ماراثون بحيث ربما ضرب أو آذى فهذا ما أحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث حبيبة بنت أبي تجراه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور به رداءه على جسده هذا حديث ضعيف في سند عبد الله بن المؤمل. وعلى هذا فيسعى أشد من الرمل. وأما النساء فليس عليهن سعي رمل ولا سعي بين الصفا والمروة. وعلى هذا فولي الأمر إن كان معه نساء خاصة البنيات الصغيرات فإنه لا يمشي تخفيفا للنساء. وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على ذلك على أن المرأة لا تسعى خلافا لابن حزم رحمة الله تعالى عليه. ولهذا قال المؤلف والمرأة كالرجل في ذلك. ثم يذهب إلى المروة فيصنع في المروة مثل ما صنع على الصفا ما عدا أمرين فلا يقول أبدأ مما بدأ الله به ولا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله ولكن يكبر ثلاثا ويدعو لا إله الله ويهلل الله الله ثم يدعو ثم يكبر ثلاثا ويدعو ويهلل الله الله ثم يدعو ويكبر ثلاثا ثم يهلل الله الله ثم يدعو والله أعلم. فينزل من المروة إلى الصفا وهكذا بحيث تكون من الصفا إلى المروة سعي ومن المروة إلى الصفا سعي ثاني يستمر على ذلك سبعة أشواط. فإذا آخر شوط لا يدعو بالمروة لقول جابر حتى إذا كان آخر شوط آخر طواف على المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. فدل ذلك على أن الرسول في آخر شوط إيش لم يدعو والله أعلم. إذا ثبت هذا فقد تحلل المتمتع. وأما المفرد والقارن فقد طاف طواف القدوم وسعيا سعي الحج ويبقيان على إحرامهما إلى يوم إيش إلى يوم التروية ولا لا ويبقيان على إحرامه إلى يوم التروية ولا لا إلى يوم النحر إلى يوم النحر. لأن يا أخوان هذا تعود نفسك على أنك تسمع أي كلمة. الحين بعض النساء تسأل الشيخ وتعبان يا شيخ أني كذا مو بصح يقول إيه يعني أعطنا الباقي فهو يفتيها وتظن أنه فعلا هذا حلال وما يجوز إلى يوم النحر. وما يفعل بعض الإخوة يقول أنا مفرد يعني شلون أنت مفرد كرام أنا بذابح فيطوف ويسعى ويقصر. تقصير صح ولا خطأ؟ خطأ. طيب بفعل هذا يكون متمتعا أم لا؟ الراجح أنه لا يكون متمتعا لأنه لم ينوي التمتع. وقد قال صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان يوم التروية سمي يوم التروية بهذا الاسم وهو يوم الثامن لأن الناس كانوا يروون يوم الثامن إلى منى لأجل أنهم سوف يبقون في منى. إذا قصر ما يصير متمتع لأنه لم ينوي التقصير على التحلل هو جاهل. لا جاهل. الفدية إنما تكون مع العلم أما مع الجهل فلا. طيب فإذا كان ضحى يوم الثامن استحب للمفرد والمتمتع والقارن أن يذهب إلى إيش أن يذهب إلى إيش إلى منى. وأما المفرد والقارن فيذهبان وأما المتمتع فلا يذهب إلا وهو محرم. والأفضل يا إخوان، يا إخوان، الأفضل أن الإنسان يذهب ضحى يوم الثامن أو يكون بمنى يوم الثامن وهو محرم. بعض الحملات تصل إلى منى يوم سبع ولا لا، ويقعد لبس الدشداشة إلين عشاء يوم الثامن، هذا خطأ. بل حرم نفسه خيرا كثيرا. قل لي ماذا؟ لأنه لو مات فإنه لن يبعث يوم القيامة منبيا، وهل الإنسان يعلم عن عمره؟ الثاني أنه إذا لم يهل فلا يشرع أن يلبي، وأفضل العبادة الحج التلبية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وعن شماله حتى تنقطع الأرض هاهنا وحتى تنقطع الأرض هاهنا، الله أكبر، يشهدون لك يوم القيامة. الثالث أن الصلاة حال الإحرام في منى أعظم من الصلاة من غير إحرام في منى. ثلاثة أشياء تجعل الإنسان لا يتساهل في الإحرام ضحى يوم الثامن. فإن لم يكن ضحى نقول أحرم أسرع وقت، والله أعلم. ويبقى في منى إلى طلوع فجر يوم عرفة، فإذا أحب هذا السنة، فإذا صار فجر يوم عرفة انطلق إلى عرفة، فإن جلس في نمرة الحمد لله، لكن ما يستطيع الآن يذهبون إلى عرفة. والآن بسبب كثرة الحملات بعض الحملات تذهب إلى عرفة متى بعضهم يذهب يوم الثامن بعد صلاة العشاء يحركون. أنا أرى أن هذا لا بأس به، وإن كان النووي يقول بدعة لكن أكثر أهل العلم على أنه لا بأس بذلك، والله أعلم. إيش لا ما تقطه لمين يوم العيد. شلون بيطولون؟ ما فهمت. أي حتى لو طولت الإنسان يكون متمتع أيضا. لا لازم. على كل حال الخطب يسير إذا كان مفردا أو قارنا متمتعا هو بالخيار. طيب إذا كان يوم عرفة فإنه يبقى في عرفة ولا يجوز له أن يخرج حتى غروب الشمس. وبعض الناس يا إخوان إذا جاء يوم عرفة تجد بعد صلاة الفجر يبدأ يقرأ قرآن وذكر وما شاء الله، فإذا صلى الظهر والعصر نام. نقول يا أخي نم الصبح وخلي الظهر دعاء، هذا فضل العالم على العابد. فبعض الناس يخطئ، نقول لا صلاة الفجر خذ لك راحة، لا أفطرت خذ لك راحة، لا صليت العشاء لا صليت الظهر، جمعت بين الظهر والعصر لا تكلم أحدا تفرغ للعبادة، لا تكلم أحدا تفرغ للعبادة، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب وعلى هذا فإذا زالت شمس يوم تسعة ينطلق إلى عرفة، وإن أتاها من الليل جاز، والله تبارك وتعالى أعلم. ولكن إذا بقي في عرفة لا يجوز له أن يخرج حتى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج حتى غاب القرص وقال خذوا عني مناسككم، لأن الله يقول إيش؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. والحيثية هنا حيثية مكان وهو عرفة، حيثية زمان وهي بعد غروب الشمس، هذا ليظهر، وهو قول أكثر أهل العلم خلافا للشافعي، والله أعلم. فإذا صلى الظهر والعصر والسنة في الصلاة أن يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين، والسنة في حق الحاج أن يصلي الظهر والعصر في منى، عفوا في عرفة. فلو جاء صبيحة يوم تسعة من المطار وذهب إلى الحرم ليأخذ طواف قدوم مثلا أو طواف عمرة، ثم قال أصلي الظهر بالحرم خلنا قعد نرتاح ونصلي، نقول خالفت السنة، صل إيش في عرفة، سنة الحاج أن يصلي الظهر والعصر بعرفة، ثم يبقى يدعو. ولا ينبغي أن يفرط الإنسان في هذا الموطن الرهيب، هذا الموطن العظيم، هذا الموطن الذي أبكت عيون خلق كثير وأدمعت دموع بشر غزير، وأكثر من الدعاء للعزيز للحميد العزيز. والعبد مهما علم ومهما تضرع فلن يبلغ جلال إكرام الله وفضله على عبده هذا. فأعظموا الإجابة وأعظموا الرجاء، فإن ربكم يستحي من عبدي إذا رفع يدين لردهما صفرا خائبتين. والوقوف بعرفة ركن لا يصح الحج إلا به، سواء وقف ليلا أو نهارا، لكنه لو وقف نهارا ثم خرج قبل غروب الشمس فقد صح حجه، ولكنه إيش؟ ترك واجبا. فإن عاد إلى عرفة بعدما خرج، فإن كان عوده بعد غروب الشمس ثبت في حقه الدم عند جمهور أهل العلم. أما الدعاء في عرفة فالأفضل أن يرفع يديه ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ثم يستغفر ثم يدعو. يا أنا أقول لكم يا أخوان، اترك الكتب حسن، تقرأ الكتاب، تقرأ الدعاء مرة مرتين، تترك وتدعو، لأنك إذا بدأت تأخذ الكتاب وتدعو يكون همك إنهاء الكتاب، ولا تكون مستحضرا، لكنك تقول يا رب اغفر لي، بس يا رب اغفر لي، كررها أنفع لك من بعض الأدعية التي لا تستحضرها. اللي إيش؟ السنة، دخول السنة بعد صلاة فجر يوم عرفة. جائز. لا ما في نهي، هذا اللي قلنا، أنا راجح أنه لا بأس به. والسنة ها؟ الرسول صلى الظهر والعصر بعرفة ودعا وجلس جعل حبل المشاة بين يديه قبل الظهر جالسا في نمرة. الصحيح أن نمرة ليست من عرفة، فلو دخل عرفة، أنا أقول يتجه إلى عرفة. يقول جابر رضي الله عنه: حتى إذا طلعت الشمس ذهب إلى عرفة، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، ثم جاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. فهذا اللفظ جعلت بعض العلماء يقول نمرة من عرفة، وبعضهم يقول لا، والراجح أن النمرة ليست من عرفة إلا جزء منها، وهو المصلى اللي موجود الآن، فهو من عرفة وهو نمرة. ثم يقف ويدعو، والدعاء يوم عرفة لا يشرع فيه، ليس هناك سنة ثابتة فيه، فلو قام دعا وهو قائم أو هو جالس أو راكب وغيره، كل ذلك جائز، والله تبارك وتعالى أعلم. سواء كلما أخفى عبادته فهو أفضل. وأما قول إنه إذا كان مما يقتدى به، الآن ما في شيء اسمه يقتدى بك، بل ربما يعتريك ما يعتري البشر من الرياء والسمعة. هذا محمد صلى الله عليه وسلم، والآن كتب ظافرة، فتضرع وابكي بين يديها واخبي نفسك ولا تأخذ الميكروفون وتولول، ومقامات ووشاحات وقصائد كلها ما أنزل الله بها من سلطان. استحب للإنسان أن يصلي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، ولكن الأفضل ألا يصلي إلا بعد إنهاء خطبة الإمام الحج اللي احنا نسميه خطبة عرفة، فلو صلى قبلهم بعد دخول الوقت جاز ذلك على الراجح والله أعلم. وأما الخطبة فليس ثمة خطبة، هل يستحب أن يخطب الإنسان على المخيم؟ نقول لا، لكنه وقت تذكير، فلو ذكر الناس ماذا يصنع في الحج وماذا يفعل في مزدلفة لكان أفضل والله أعلم. ثم إن بطن عرنة ليس من عرفة، وقد قال ابن عباس: ارفعوا، كان يقال ارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن بطن محسر، والله أعلم. ويستحب أن يكون الإنسان في هذا الموطن العظيم ذليلا، لأن الله يباهي به من الملائكة كما في صحيح مسلم من حديث عائشة، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر ويعتق خلقا كثيرا فليعظم العبد رجاءه وليستحضر ذنبه بين يديه ويعلم أن الله لن يغفرها إلا هو إلا الله سبحانه وتعالى. ثم يقف يدعو حتى يكون قد غاب القرص، فإذا غاب القرص خرج من عرفة إلى مزدلفة. ويا ويح من فاته أجر عظيم، وهو السكينة من الخروج من عرفة إلى مزدلفة. وأما اليوم فإن أصحاب الباصات يؤججهم الحجاج، نعم سواقنا دوس دوس ولا لا، وهذا ليس من السنة، بل يجب علينا أن ننصح بعضنا بعضا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جابر وهو يشير بيده: أيها الناس السكينة السكينة، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله عليه الصلاة والسلام من شدة إيش؟ جذبه لها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس السكينة السكينة، إن البر ليس بإضاء الخيل، والله أعلم، يعني ليس بإسراء الخيل. ثم إذا غربت الشمس خرج عليه أثر السكينة إلى مزدلفة. ولا نحرص يا أخوة، متى وصلتوا مزدلفة؟ متى جيتوا مزدلفة؟ عند الناس ما يكلمون أهلهم إلا يوم العيد وليلة مزدلفة، متى وصلتم ولا لا يا أخوان؟ أدري إيش القصة، أنا أدري وراء، وصلت الساعة 8:30 أو بعد بزمن. وقد كان السلف يستغربون أن يصل الإنسان مزدلفة بين عرفة قبل أذان العشاء. ولهذا قيل لمالك في المدونة: ما رأيك يا أبا عبد الله في من وصل جمعا قبل دخول الوقت العشاء؟ قال: ما أظنه. قال: أرأيت لو وصل؟ قال: ما أظنه. قال: أرأيت؟ ما تخيل. الحين كم بينهن؟ ربع ساعة أو 10 دقائق. قال مالك رحمه الله: فإني أحب له ألا يصلي حتى يدخل العشاء، هذا هو الأفضل، لكنه لو صلى من حين قبل أن يحط رحاله لا بأس، لكن بشرط يا أخوان عدم المبالغة والعجلة، عدم انتظار إخوتك وجيرانك واللي معك في الحملة. كل هذا ليس على هدي محمد صلى الله عليه وسلم فيما أحسب. نعم، تجمع ما تشكوه، تصلي الظهر ركعتين، أول شيء تؤذن أو يؤذن الحملة، تصلون الظهر ركعتين، ثم تؤقيم وتصلي العصر ركعتين وبس. ها؟ اجتمع بعض، أي وقت واحد، وقت الظهر ومزدلفة وقت العشاء، لكن لو صليتهما وقت الظهر جاز لك ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. لعل نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بنذكره إن شاء الله بعد ذكر المؤلف أركان الحج والعمرة، أركان الحج والعمرة بنذكره إن شاء الله في أركان الحج والعمرة. جزاكم الله خير يا أخوان. يا أخوان، باب المعاملات، لأجل أننا متواصلون في الحج نبننهي الحج الليلة، وباب المواصلات، باب المعاملات بيكون بعد صلاة العصر يوم الجمعة أفضل، لأننا مشينا ما شاء الله، ولا ودنا صراحة نحصر ولا لا، ما ودنا نحصر ولا لا يا شيخ، ودك نحصر؟ إن ذبحوا في المحل اللي أحصر فيه جاز، وإلا ذبحوا في الحرم جاز، خلاص ما عليك شيء، لا تبعثوا بعدين، لكن لو ذبحتوا هناك ما في معنى. أي نعم، أي نعم، من الصفا إلى المروة واحد، من المروة إلى الصفا 2، ومن الصفا إلى المروة 3. أي نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.